السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. باسمك اللهم نبتدئ، وعليك نتوكل، وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. حياكم الله تعالى جميعا وبياكم. ما زال الحديث موصولا حول كتاب حجة القراءات لابن زنجلة عليه رحمة الله، أو حجة القراءات لابن خالويه، حجة القراءات لابن خالويه عليه رحمة الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر اختلافهم في فاتحة الكتاب، قوله تعالى: مالك يوم الدين، يقرأ بإثبات الألف وطرحها. فالحجة لمن أثبتها أن الملك داخل تحت المالك، والدليل قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك. الحجة لمن أثبتها أن الملك داخل تحت المالك، والحجة لمن طرحها أي حذفها أن الملك بالفتح، أن الملك أخص من المالك وأمدح، لأنه قد يكون المالك غير ملك، ولا يكون الملك إلا مالك. معنى هذا الكلام: المالك هنا في قوله تعالى مالك يوم الدين، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، فيها قراءتان: مالك بإثبات الألف على وزن فاعل، اسم فاعل، ملك يملك فهو مالك، وملك صفة مشبهة، ملك صفة مشبهة. المالك كما جاء في التعريفات وغيرها، قال: المالك بالألف هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. إذن تعريف المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. أما الملك بالقصر، الصفة المشبهة ملك، معناها هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين. إذن ما الفرق بين مالك وملك؟ المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء، أما الملك بالقصر فهو صفة مشبهة، ومعناه المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، مأخوذة من الملك. إذن ملك مأخوذة من الملك بالضم، ملك مأخوذة من الملك. طب مالك مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من الملك بالكسر، يقال ملك يملك ملك فهو مالك، اسم فاعل، ملك يملك ملكا فهو مالك، اسم فاعل. إنما الثانية ملك، ملك مأخوذة من الملك، من الملك. وذكرنا الفرق بينهما. طيب، بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان كلمة خلافية أخرى: الصراط. الصراط فيها ثلاث قراءات: الصاد والسين والإشمام. طيب، حجة من قرأ بالصاد رسم المصحف، لأنها مرسومة في المصحف الشريف بالصاد. حجة من قرأ بالسين الأصل، لأن أصل هذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذة من السرب، مأخوذة من السرب بمعنى البلع. فحين نبحث في معاجم اللغة العربية، إذا بحثنا في الصحاح مثلا أو في المقاييس، مقاييس اللغة أو غيرها من المعاجم، إذا بحثنا عن كلمة الصراط نبحث عنها في مادة السين، السين والراء مع الطاء، سرطاء. إذن بارك الله فيكم، ركزوا جيدا. السين، قراءة الصراط بالسين حجة من قرأ بالسين، وهو قنبل ورويس، حجتهما الأصل، الأصل، أي أن هذه القراءة اهدنا الصراط جاءت على أصل الكلمة في اللغة العربية. طيب حجة من قرأ بالصاد اهدنا الصراط، الرسم، رسم المصحف الشريف لأنها مرسومة هكذا في المصاحف، وكل اتبع الرواية الثابتة الصحيحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإشمام اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، حجة من قرأ بالإشمام. أشم الصاد صوت الزاي، أشمها صوت الزاي لأن الزاي تؤاخي السين في الصفير وتؤاخي الطاء في الجهر. إذن الزاي تؤاخي السين في صفة الصفير، حروف الصفير الصاد والزاي والسين، فتشم الصاد صوت الزاي. لماذا؟ لأنها تؤاخي السين في الصفير وتؤاخي الطاء في الجهر، وكلمة سرط معنى فيها سين وفيها طاء، فأتوا بإشمام الصاد صوت الزاي فقرأوا الزراط، اهدنا الزراط. ونلاحظ حين نقرأ الكلمة نلاحظ تفخيم الحرف اهدنا الزراط مع مراعاة التفخيم، بارك الله فيكم، اهدنا الزراط المستقيم. نعم، وهذا ثابت وصحيح في اللغة. نعم، إذن الغرض من هذا كله، الغرض من هذا يعني من قرأ بالصاد اهدنا الصراط لأنه أبدلها من السين، أبدلها من السين لأنها تؤاخي السين في الهمس والصفير وتؤاخي الطاء في الإطباق، فالسين مهموسة والطاء مجهورة، طلبا للخفة، طلبا للخفة في النطق. نعم، إذن عرفنا توجيه كلمة الصراط بالصاد على بالصاد على الرسم وبالسين على الأصل وبالإشمام طلبا للخفة في النطق في قراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم. طيب انتقل بعد ذلك عليه رحمة الله إلى بيان كلمة أخرى، عليهم، عليهم بضم الهاء. كما تعلمون بارك الله فيكم الهاء ضمير، وهذا الضمير ضمير في الأصل مبني على الضم، أصل بنائه على الضم، ولذلك جاءت رواية حفص بضم الهاء في كلمتين في القرآن الكريم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله في الفتح وفي الكهف وما أنسانيه إلا. فضم الهاء في رواية حفص أتى على الأصل، باقي القراء قرأوا وما أنسانيه إلا، وأيضا قرأوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قرأوا بالكسر للمناسبة. إذن هنا عليهم ضم الهاء فيها قراءتان، ضم الهاء لحمزة ومعه يعقوب عليهم، وكسر الهاء للجمهور بعد ذلك، كسروا الهاء. من قرأ بالضم فعلى الأصل لأن هذا ضمير مبني على الضم في الأصل، فهذا هو أصل بناء عليهم. طيب من قرأ بالكسر عليهم نقول هذا ضمير مبني على ضم محذوف لأجل حركة المناسبة، لأجل حركة المناسبة. الهاء هنا وقع قبلها ياء، والياء تجانسها الكسرة، فالكسرة بنت الياء، فأتوا بالكسرة للخفة لأنهم كرهوا الانتقال من ياء إلى ضمة، لأن الياء ثقيلة والضمة أثقل، فلذلك قرأوا عليهم للخفة في النطق. وكل حجته الرواية كما اتفقنا على ذلك. إذن عرفنا توجيه القراءتين عليهم وعليهم، من قرأ عليهم فعلى الأصل، على الأصل لأن هذا الضمير الهاء في الأصل مبني على الضم، تقول له، هل يصح أن تقول له؟ لا، ولا لها؟ لا، إذا كنت تخاطب المذكر تقول له أو تقول إنه، فهو ضمير مبني على الضم، ضمير مبني على الضم، سواء كان منفردا أو كان بعده ميم الجمع في قراءة حمزة في ثلاث كلمات، عليهم وإليهم ولديهم، فحمزة يضم الهاء في هذه الكلمات الثلاثة. ويعقوب أكثر من حمزة، أكثر من حمزة، لأن يعقوب يضم كل هاء بشرط، بشرطين، أن يقع بعدها ميم وأن يكون قبلها ياء ساكنة، نحو لديهم، فيهم، يزكيهم. ف فالشاهد يعني معنى من الكلام أن نعرف أن حجة الضم من قرأ بالضم عليهم فعلى الأصل، الأصل أن هذا الضمير مبني على الضم. طب حجة من قرأ بالكسر عليهم، المناسبة كسر الهاء لتناسب الياء قبلها، بارك الله فيك. طيب انتقل بعد ذلك إلى بيان ميم الجمع عليهم غير المغضوب عليهم. كما تعلمون قالون قرأها بخلف، قرأ صلة ميم الجمع إذا وقع بعدها محرك بخلف، يعني الصلة وترك الصلة. ابن كثير وجها واحدا، أبو جعفر وجها واحدا، معهم ورش إذا كان بعدها همزة قطع. وأبو شامة علل ذلك قال لماذا اختار ورش رحمه الله صلة الميم إذا كان بعدها همزة قطع فقط؟ قال لسببين: الأول أنه يحب المدود، الثاني أن مذهبه النقل، فإذا وقعت ميم الجمع وبعدها همزة يستحيل أن ينقل حركة الهمزة إلى الميم، فلذلك يتخلص بالصلة على الإشباع. نحو عليهم أنذرته. نعم. فميم الجمع كما قلنا فيها قراءتان، منهم من وصلها إذا وقع بعدها متحرك يقرأ بصلتها بواو لفظية وصلا، ومنهم من حذف الصلة. فحجة من ضم الميم وألحقها بواو، أي ألحقها بواو لفظية لا خطية، فأنه يجعل الواو علما للجمع، يعني العرب جعلوا علامة التثنية التاء، معذرة، علامة التأنيف التاء، تاء التأنيف، وعلامة التثنية الألف، ألف الاثنين، وعلامة الجمع الواو. فحجة من قرأ عليهم غير المغضوب بالصلة أنه جعل الواو علما للجمع كما كانت الألف علما للتثنية. طيب الحجة لمن حذف الصلة وقرأ بالإسكان أن الواو لما وقعت في طرف الكلمة آخر الكلمة وقبلها حركة حذفها إذ لم يمكنه قلبها، ونابت الميم عنها لأنها زائدة، ونابت الميم عنها لأنها زائدة، يعني قال بعد ذلك وليس قولك قاموا كقولك عليهم. هناك فرق بين الكلمتين، بين قاموا وبين عليهم. نعم. فهنا قاموا، قاموا الميم قبلها ساكن والميم متطرفة، تقول قاموا الزيدون أو الزيدون قاموا، الزيدون قاموا، بخلاف عليهم، عليهم. فيجوز لك وصلا فيها وجهان، عليهم غير وعليهم غير. نعم. بعد ذلك أول سورة البقرة قرأ أبو جعفر المدني رحمه الله بالسكت على الحروف المقطعة في فواتح السور، وذلك لبيان أنها أسماء وليست حروفا، فقرأ هكذا: ألف لام ميم، قرأ بالسكت على الحروف المقطعة في أوائل السور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب، قرأ حمزة بمد التبرئة لا ريب بالتوسط، والعلة هنا في مد حمزة من الطيبة، يعني من يقرأ من يجمع لحمزة من الطيبة الشيخ يلقيه أن حمزة له مد التبرئة لا ريب في لا النافية للجنس، وقعت في 42 كلمة منها كلمات مكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة وحدها فيها نحو 10 مواضع. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا هنا نافية للجنس، ويسمونها لا التي للتبرئة، أي لتبرئة اسمها عن الخبر، تقول مثلا لا رجل في الدار، أي لا رجل كائن في الدار، فتنفي القليل والكثير. هنا لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا قليل ولا كثير، فحمزة للمبالغة يقرأ بالتوسط يقول لا ريب فيه، فسبب المد هنا ليس سببا لفظيا بل هو سبب معنوي، سبب معنوي للتبرئة، نعم، للمبالغة في التبرئة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كلمة هدى إذا وقفنا عليها فيها التقليل والإمالة لأصحاب التقليل للأزرق، له تقليل، والإمالة لأصحاب الإمالة حالة الوقف. طب حالة الوصل هدى للمتقين، في حالة الوصل الألف تحذف. لماذا تحذف كلمة هدى؟ هدى للمتقين لأنها منونة، تكون الدال منونة والألف ساكنة، فالتنوين نون ساكنة والألف ساكنة، التقى ساكنان، نتخلص من الساكنين بحذف الألف، لأن التنوين دخل لعلة للدلالة على تمكن الكلمة من باب الاسمية، فلا يحذف، فلا يحذف التنوين. فإذا وقفنا على كلمة هدى تكون يكون وزنها فعل، فعل مصدر فعل، فألف الكلمة ثابتة، تقول هدى لورش وهدى لحمزة والكسائي، ووزنها في الوقف فعل. طب إذا وصلت هدى للمتقين يكون وزنها فعن، أي يختلف الوزن في حالة الوصل، تحذف لام الكلمة، الألف محذوفة، فتقول هدى للمتقين أي فعن. ما دامت الكلمة لام الكلمة محذوفة وهي الألف، إذن لا تقليل ولا إمالة. ولذلك لما تقرأ في كتب القراءات يقولون لك التقليل وقفا في هدى، التقليل أو الإمالة وقفا، هدى للمتقين. نعم. طيب نوع التنوين في كلمة هدى، التنوين على أربعة أنواع: تنوين وتمكين وتنكير ومقابلة وعوض. هنا لا يصح أن يكون تنوين تنكير، لأن تنوين التنكير يكون في بعض المبنيات وكلمة هدى معربة. طيب هل يصح أن يكون مقابلة؟ لا يصح، لأن تنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم فقط، مسلمات مؤمنات. هل يصح أن يكون تنوين عوض؟ لا يصح، لأن تنوين العوض يكون بعد كل وبعض وأي ويومئذ، يعني كلمات مخصوصة ليس منها هدى. إذن تعين أن يكون التنوين في هدى تنوين تمكين، تنوين تمكين. طيب سؤال ونختم بهذا السؤال حتى لا نطيل عليكم الليل. سؤال: لماذا هذه الكلمة هدى ملازمة للفتح في كل الحالات؟ يعني تجد في مواضع في كتاب الله يكون الكلمة التي قبلها مرفوعة بالضم والتي بعدها مرفوعة بالضم وهي عليها الفتحتين دائما، كقوله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، بينة بضمتين مرفوعة بالتنوين، وهدى بفتح بالفتح فتحتين ورحمة. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن كلمة هدى مؤنثها لا ليست مبنية، معربة بارك الله فيك. بعض الإخوة يقول مبنية، لا هي معربة، الكلمة معربة. كلمة هدى بارك الله فيكم مؤنثها هداية، هدى مؤنثها هداية، فالكلمة هنا في هداية. أحسنتم ما شاء الله عليكم. نعم، كلمة هدى مؤنثها هداية، فلما نحذف هاء التأنيث تبقى الكلمة هداي، تبقى الكلمة هداي. التقى ساكنان الألف والياء، حذفوا الياء فصارت الكلمة هدى، صارت الكلمة، حذفوا الياء الأخيرة التي قبل التاء من هداية، فصارت الكلمة هدى، هدى، هدى. طيب لما صارت الكلمة هدى ألزموا الفتحة أو ألزموا التنوين الفتح لمجانسة فتحة الدال، ألزموا، نعم سلامكم الله، ألزموا الدال. لماذا لزموا التنوين بالفتحتين بالنصب دائما؟ لمجانسة فتحة الدال، لمجانسة فتحة الدال، ليجانس فتحة الدال، فصار إيه بارك الله فيكم؟ هدى. لماذا فتحتين بالذات؟ لأن الدال مفتوحة، فصار تنوين ليجانس فتحة الدال. طب آخر نقطة نبينها، هذه الكلمة قلنا معربة بارك الله فيكم كما تفضلت، الكلمة معربة. طيب الإعراب فيها هل هو لفظي ولا تقديري؟ الإعراب اللفظي كما تعلمون في الصحيح الآخر، وهذه الكلمة اسم مقصور، هدى اسم مقصور، فالإعراب فيها تقديري، احفظوا ذلك بارك الله فيكم. الإعراب في كلمة هدى تقديري، يعني في حالة الرفع ضم مقدرة، منع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، يستحيل ظهور العلامات عليه. في حالة النصب منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. حالة الجر منصوب مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. وأستسمح فضيلتكم أن نكتفي بهذا القدر الليلة، ونلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع المقبل. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.